بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا المفهوم مفهوم الشيطان يتردد في تراثنا الإسلامي يعني بالقرآن الكريم بالأحاديث النبوية الشريفة بالأخبار يرد دائما اللفظ على لفظ الشيطان. شنو المقصود من الشيطان؟ يعني طبعا كثير من الناس عندها المفهوم هذا مترجرج يعني مو واضح مو مؤطر إطار كامل بحيث محصور معروف، لا مترجرج المفهوم هذا. شنو المقصود من عنده الشيطان؟ على فكرة أنا ألفت نظرك إلى أن الاختلاف أفرض في تعيينه كما سيجينا إن شاء الله خلال البحث. كل هالأمور هاي أكو اختلاف في تعيينها، هذا الاختلاف الواقع يطينا ثروة بالشريعة الإسلامية. شلون يطينا ثروة؟ لأنه لا شك أن كل رأي من الآراء يسد له ثغرة، كل رأي من الآراء يولد جدول أو منهج فتتعدد الجداول والمناهج، يعني يكون مصدر ثروة للشريعة. ما أقول أنا مريت في الموضوع خلا أوضح لك أقرب لك. يعني الآن إحنا لما نرجع للمذاهب الفقهية أفرض نلاحظ أن المذاهب الفقهية تتعدد، يعني تلقى المسألة الوحدة بها آراء. يعني أفرض الآن المرأة المطلقة هاي عدتها يمتى تنتهي؟ تلقى بعض الفقهاء يستند إلى أن عدتها تنتهي بمجرد دخولها بالحيضة الثالثة، رأسا تنتهي عدتها. بعض الفقهاء لا، يقول عدتها إلى أن تتطهر تكمل الحيضة أيام الحيض ثم تتطهر من الحيضة الثالثة يلا تنتهي عدتها في الوقت تصبح حرة. طبعا هذا يستند إلى رواية وهذا يستند إلى رواية، هذا يستند إلى دليل وهذا يستند إلى دليل. لاحظ أن هذا بيلون من الشعة، ما زال كل واحد يعتمد به على دليل. مثل آخر، افرض المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها وهي حامل، هذه متى تنتهي عدتها؟ تلقى بعض الفقهاء يقول بمجرد ان تضع الحمل تنتهي عدتها، بعض الفقهاء يقول لا تعتد بابعد الاجلين، وهو رأينا ايضا رأي الامامية انه يا اجل ابعد يتعتد بالابعد، اذا افرض بعد شهر من وفاة زوجها وضعت ما تنتهي عدتها الا ان تكمل العدد الأشهرها والعشرة الأيام اللي فوقها فوق الأشهر تكمل عدة كاملة يلا تنتهي عدتها. البعض الآخر لا، يقول بمجرد أن تضع الحمل أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يستند إلى دليل وهذا يستند إلى دليل. هذا اللون من الخلاف في لون من التوسعة. أضرب لك بعض الأمثلة الأخرى. افرض الآن الإنسان لما يريد يروح إلى الخلاء، لما يريد يذهب إلى الخلاء طبعا ممنوع أن يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة، لكن نلاحظ أن المذاهب الإسلامية تختلف في هذا. تلقى واحد يقول ما يشغله أن يستقبل ولا يستدبر القبلة كما عليه الإمامية، احنا عندنا ان يكون يقعد لا مستقبل للقبلة ولا مستدبر للقبلة. البعض الاخر يقول لا يجوز له ان يستقبل القبلة ويستدبرها ما في مانع. ويستندون الى رواية الى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يقول انا صعدت يوم على السطح ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في سطح بعيد عنا متجه الى جهة الشام ومستدبر القبلة ويقضي حاجته. طيب رأي اخر لا انه اذا بالخلاء اذا بالصحراء يعني للجمع بين الرأيين اذا بالصحراء يقول ما يجوز له يستقبل او يستدبر، لكن اذا بغرفة يعتبر الجدار مانع ما يخالف بشغله او في مكان مغلق. عشان ارد اناقش الرأي واشوف المدرك شنو مثلا او الدليل، بس ارد ابين لك ان الاختلاف كان يصير ما بين الفقهاء، وكل فقيه يحترم وجهة نظر الفقيه الاخر، يعني ماكو تشنج بالموضوع ابدا، هذا الى رأي وهذا الى رأي تشنج ما الا عند البعض، يعني تلقى بعضهم ينعكس مزاجه على رأيه. قلت ليش اقرب لك مثلا امام المالكية، الامام مالك عنده كما عندنا رأي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، خيار المجلس اذا اثنين واحد اشترى من واحد والثاني باع اليوم ما قولهم بعدهم قاعدين لهم خيار المجلس، يعني يقدر هذا ينسحب من بيعته ويقدر ذاك نعم ينسحب وممكن ان يفسخوها للبيع. زين ما لم يتفرقا مالك ايش يحملها؟ يحملها مو على التفرق البدني، يعني ما لم يتفرقا واحد يروح منا وواحد يروح منا، ويقول لا مو هذا ما لم يتفرقا بالقول، يحمل التفرق بالقول. طيب الى هنا الرجل اللي فاهمه من النص هذا هو فاهم من النص المعنى، يجي يحمل عليه ابن ابي ذئب. ابن ابي ذئب يقول مالك يجب ان يستتاب، يقول له توب عن قولك هذا، اذا ما تاب تضرب عنقه. لاحظ التشنج، يعني تشنج غريب، تشنج رأسا. انت يعني رجل هو ما جاي ينكر الدليل وما جاي ينفي للدليل، مثل ما يستدرك عليه احمد بن حنبل يقول له مالك ما جاي ينكر الدليل انما جاي يفاهم من الدليل هالمعنى، لما فاهم من الدليل هالمعنى ما لازم يكون تشيلون من التشنج. يعني تأمل اكو عندنا الان في تراثنا الاسلامي جداول ينابيع متنوعة بالفقه بالاصول، نعم اصور بالاصول عندنا الان، هل يعتبر النهي مفسد نعم او لا مو مفسد؟ يعني اذا ورد عندنا نهي في موضوع من المواضيع هل يعتبر هذا النهي مفسد او لا محرم؟ البعض يقول انها يفسد العبادة والبعض الاخر يقول لا يحرم ما يفسد، تلقى على مستوى علم الكلام ايضا اكو جداول مختلفة. اريد ابين لك منها المقدمة ان اكو ينابيع فكرية متنوعة، ينابيع فكرية اكو متنوعة، وهاي الينابيع الفكرية المتنوعة ليكون تحملنا على التشنج ما طول انا ابحث عن المسألة وما ادركت عندي القرآن او الحديث النبوي الشريف. انا اذا مسلم جاي اخذ من منابيع الاسلام، فلما اخذ من منابيع الاسلام ليش واحد بمجرد اني اختلف معه بالرأي يحصل عند لون من التشنج؟ اضربت لك مثل هذا ابن ابي ذئب، لا لا اكو امثلة كثيرة نفرض احنا فقهاءنا يفهم من الآية، آية الوضوء المسح، ها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، وكلاهما يستفاد من المسح. يجي واحد يقول المسلمين كلهم يغسلون رجليهم الا فرقة ضالة تمسح. ليش الحدة؟ هذا مو اسلوب فقيه. فقيه اسلوبه غير هذا. فقيه اسلوبه اسلوب يقوم على الاخلاق، على اللين، على احترام المسلم. اما اذا وصل الامر الى هذا الحد من التشنج تحول الى مهاترة، ما تحول الى اسلوب فقيه. من بعد هالمقدمة ارجع الى الآية الكريمة. اذا الآية لما تريد تختلف في بعض الامور، هذا الاختلاف في واقع الامر او التوسع، هذا بي لون من الثروة الفكرية. الخليج واحد يقول الشيطان هو هذا الكيان المخلوق من النار، يعني ابليس كان من الجن، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. طيب كان من الجن وجن مخلوق من النار، فابليس هو هذا اللي مخلوق منين؟ من النار. طيب واحد اخر يقول لا، ابليس ينتمي الى بشر غير معهود. اكو عندنا بشر احنا نعرفه مثل هذا بشرنا اللي نعيش وياه، واكو بشر لا غير معهود، وانه كان رجال من الجن يعوذون برجال او رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول رجال من الجن يعني نمط من البشر غير المعهود، احنا ما متعرفين عليه، مو عارفين. هذا رأي ثاني. رأي اخر يقول لا، ابليس اصلا مو كيان خارجي، يعني مو فرد كيان مستقل، لا، ابليس هو عبارة عن مجموعة من القوى النفسية. كأن الانسان اكو عنده قوى، كينونات متعددة في داخل نفسه، فالقوى داخلية، ابليس واحد من هالقوى الداخلية. وهذا اللي يحكي لك انه يقول هالرأي او يردد هالرأي مو شخص عادي، لا لا، اما فكرية يعني الراجي، ها؟ وامثال الراجي كان يرون ان الشيطان مجموعة من القوى النفسية اللي تحرف الانسان. كأن الانسان يجد في داخل قرارته، كل واحد من عندنا يحس احيانا اكو عنده فكرة دفع للشر، واحيانا اكو عنده فكرة دفع للخير. يحس احيانا في داخل نفسه اكو عنده فكرة خبيثة لئيمة، واحيانا لا والله عنده فكرة طيبة وجيدة، وكلها تنبعث عنده من الداخل من القوى النفسية. بين اراء اكو متنوعة، هاي الآراء المتنوعة مثل ما قلت لك، أولا تعطينا ثروة فكرية، وثانيا طبعنا سناد لبعض النظريات، وهسه مو محلها لأن إذا أردت شوية أطول بها أطلع عن صلب الموضوع. بس من أعجب ما قرأت، أنا قرأت عن واحد من الباحثين المسلمين يقول أن إبليس كان هو يتزوج بعضه بعضا. نبهي يعني ما يتماع عنده، القرآن الكريم يثبت لإبليس ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء. زين، فلما يثبت له ذرية، منين هالذرية؟ لابد عنده زوجة، هو يقول لا، يتزوج بعضه بعضا ويلد ويشمي اولاده، واحد يسمى الهبهاب، واحد يسمي اولاده مبشر او مبشر، والثالث ما شنو، الرابع مرة. يقول وبه يكنى لابي مرة عند اولاد، وان توالد من هو فيه، يعني مثل بعض النباتات اللي تحمل عضو ذكورة وعضو أنوثة وتتلقح ذاتيا، يقول هذا من هالنوع. طبعا انت هتشوف اللون من الفكير لما تمر به، هذا ترى مو نشاز، لا هو انا شابين لك مصدر منين. يعني مع الأسف احنا عندنا الآن في جملة من تفاسير المسلمين أن آدم عليه السلام من النوع، لأن آدم يقول حواء انخلقت من ضلع، أخذ الله خلى إلى أن سلب ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء. ليش يعني ما شو عليه من العملية هاي؟ نايم يسلب ضلع من أضلاعه يخلق منه حواء، دافع شنو ليه؟ ليش؟ وهي عليه لوازم باطلة كثيرة. بعدين شو التراب قحط اكو ماكو تراب هواية بالدنيا، الله عز وجل يخلق من التراب. راس ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه من التراب يصير من حواء او من مكان اخر حواء من خلق اخر افرض، الا نايم ويسوي له عمليه جراحيه وياخذ من عنده. هذا كله الفكر اليهودي شوي تنبهي ذنب الاسرائيليات. هذه الاسرائيليات اللي مع الاسف تجدها منبثه في ابعاد فكرنا، في ابعاد الفكر، سواء كان على مستوى علم الكلام او على مستوى الفقه او على مستوى اراء اخرى. نعم، وفرد معنى هذا معنى وعي طويل وعريض. في المسألة مو نشاز، يعني هذا يقول ان ابليس يتزوج بعضه بعضا، هذا اشبه شيء بقول سارتر. سارتر امام الوجودية، سارتر يقول العالم ينبع منا ويصب فينا، يقول هاي الدنيا اللي نشوفها هاي ما لها وجود خارجي، تنبع من مشاعرنا احنا مصوريها. نعم، وتصب فينا، وليس للحق وجود خارج اشخاصنا، ماكو حق خارج اشخاصنا، كلها في داخل انفسنا. مشاعرنا نسميها حق ونسميها باطل، وهاي الدنيا نسميها عالم وناس، والحال كلها في داخلنا. اشوف صفائية، يعني هاي مخالفة للبديهة. قصدي انا ما اريد اطول بهذا الكلام، لان هذا كلام ما يجدينا، لكن اللي اريد ابين ان تراثنا اكو بيها اللون من الفكر، ومع الاسف الى الان ما عدنا جهة تحاول ان تنظف تراثنا من هالمفارقة. يعني المفروض الان الجهات المسؤولة في العالم الاسلامي لازم تجي تقول ان الدنيا تغيرت، خلي نرجع الى هالتراث، نفكر شنو هو اللي صح بي وشنو هو الخطأ بي. الخطأ نوخرة. نعم، اللي ما يرتبط بديننا ولا بشريعتنا ارجوك شان ابليس منين مخلوق؟ هرشي ابليس شفت فرد واحد مبشر يسود لثلاث صحائف، ثلاث صحائف كلها يسودها على من؟ على اسم كلب اهل الكهف. شنو كان اسمه؟ شين من في سر اسمه 50؟ هذا ايش واحد هلقد يضيع وقت؟ بينما الاشياء المهمة، الاشياء الحساسة اللي احنا في مشيش الحاجة الها في تراثنا او في فكرنا ما يمعها. وهي مباركة عجيبة. ارجع للموضوع. اذا سواء كان ابليس طاقة نفسية او سواء كان كيان خارجي، المهم ان يصب في ذهن الانسان، في روح الانسان، يصب عند افكار. شنو هالافكار؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول ان للشيطان لمة وللملك لمة. لمة شنو؟ من الالمام. يعني يقول الشيطان يدخل احيانا في نفوسكم. لمة الملك شنو شغلها؟ يقول لمة الملك تدعوكم الى الحق وتأمركم بالصلاح، وبالعكس لمة الشيطان. فالانسان يكون يميز احيانا ان المشاعر اللي تدخل بذهنه هل هي مطروحة من قبل الله بتوسط الملك؟ يقول لا والله افكار شيطانية. فشنو من افكار ابليس؟ اجت الاية انصبت على هالمعنى، قالت الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شنو معنى يعدكم الفقر؟ هي هاي الآية بقية رأسا في قصة الزكاة. ان الانسان لما يقعد ويفكر انا عندي ثروة فاكبرها زين، هل اقعد احسب اشتد عليها زكاة او اشتد عليها حق شرعي؟ اتصور ان الحق الشرعي راح يولد مبلغ ضخم، فلما صار يولد مبلغ ضخم يجي الشيطان هنا يقول لي وين انت، وين راح تودي هذا؟ انت مو بعد يومين راح تفتقر، اذا صار البناء تطلع هاي امالك راح تنقص، وينتهي بك الامر الى الفقر. هذا الانفاق يوصلك الى الفقر، نتيجته يوديك الى الفقر. زين، والحال احنا نعرف ان اكو ناس كانوا يخرجون ما افترض الله عليهم وكانوا فقراء وآل بهم الامر الى الغنى. قالوا لك المؤرخين يقولون عمر بن عبد العزيز لما مات لقوا مجموع الثروة اللي عنده 15 درهم، 15 درهم، يقول اشتروا له وصلة كفن واخذوا له قطعة ارض، نعم مش كم درهم للقبر، ويظهر كان الخبر رخيص في ذيك الايام، يعني انه قطعة الارض رخيصة والكفن. في بعض الامكنة الاسلامية الواحد ما يصرف له يموت، يعني لانه يكلف كذا مبلغ. والمسلمين ايضا ويم هذا ماكو، يعني مثلا واحد يشتري له قطعة ارض يتبرع بها يخليها مقبرة للمسلمين، ما ادري جفت عندنا منابع الخير في نفوسنا، جفت منابع الخير في نفوسنا جفت، لا عندنا عناية لا بالأموات ولا بالأحياء، لا الميت المسلم نعنى به ولا الحي المسلم نعنى به. أكو أحياء مثل أموات عندنا، أكو عندنا الله وكيلك عندنا مسلمين هو حي ولكنه كالميت، لأن الجوع دهنة الفقر تشيب الضياع، ما اكو من عدنا، يعني انعدمت عدنا الروح التي غرسها رسول الله في نفوسنا، راحت ذابت الروح اللي غرسها الاسلام تلاشت. فيقول هذا 15 درهم عنده، هل 15 درهم قسم من عدها خلوها الى جهازه، ظلت عنده 8 دراهم وزعوها على ورثته كل واحد لحق درهم. يقول هذا المؤرخ يقول واحد من ذولا من اولاده، من اولاد هذا اللي حصل له درهم، حمل 100 فارس على 100 فرس للجهاد على نفقته الخاصة، والحال من مات ابوه كل ما عنده عنده درهم. في قابله، قابله هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك لما مات لحظة ورث كل واحد من ورثته 1,000,000 دينار لحظة. والشاهد قد يكون الآن لما أذكر لك رقم المليون بترمط بالاقتصاد المعاصر، الآن احنا مثلا نعيش في دول نفطية، المليون عندنا مثلا شيء بسيط، لا تتخطر ان المليون في وقت شنو كان؟ مليون دينار كان الدينار مثلا 10 دراهم، الدرهم 6 وانق، الدانق اجوره اجور عامل، فواقع الامر يعني كانت ثروه ضخمه 1,000,000 دينار، فذول اللي حقهم كل واحد من الورثه 1,000,000 دينار. طيب شنو النتيجه بعد هذا؟ النتيجه بعد هذا يقول رايت واحدا من ابناء هشام جالس على قارعه الطريق يشحذ مديده يشتدي. نعم، فمسألة الثروة ما يعني واحد يضمن انها باقية، او الحالة اللي عليها الانسان من ناحية اقتصادية يضمن انها باقية؟ لا ابدا ابدا. قد تلقى واحد في حالة غنى وواحد في حالة فقر، وينقلب الامر رأسا على عقب، هذا يتحول الى غني وذاك يتحول الى فقير، فالمسألة ما اكو بها يعني ثبات. هذه الناحية. الناحية الثانية يأمركم بالفحشاء، يقول الشيطان يعدكم الفقر ويقول لك ترى اذا انفقت فيها سواء في طاعة الله او في غير طاعة الله ترى اموالك راح تروح ترجع الى الفقر. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شنو هي الفحشاء؟ اكو بها رأيين. الرأي الاول يقولون كان يزين لهم ان ينطون الزكاة من الاموال غير السليمة. شلون يعني؟ يعني هذا عنده اغنام، الاغنام تتعلق بها زكاة، ما يجيب راش الغنم مثلا افرض الجيد اللي مثلا سمين او سليم، ها لا، يجيب النعجة العشراء، يجيب الخروف مثلا الضعيف المكسور، ها يطلع الحق الشرعي من عنده. عنده تمر مثلا، تمر يوم واحد توفى في حياة الرسول صلى الله عليه وآله عنده حظيرة مملوءة تمر، قالهم انتم تصدقوا بها، هاي تصدق طلعوا صدقاتي من عندها. اجوا الى الحظيرة طلعوها فعلا انفقوها، وباخرها ظلت حشفة، جابوا الحشفة الى النبي صلى الله عليه وآله، اخذها النبي، قال لو تصدق بهذه في حياته لكانت افضل له من جميع ما تصدقنا به بعد مماته. وبعد هاي الصدقة يكون يشملها القانون اللي وضع القرآن، القانون اللي وضع القرآن قانون خلقي، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شنو الشيء اللي تحبه؟ ولذلك هذول اللي كانوا يجيبون صدقات أموالهم من نوع رديء، النبي في يوم قاعد وجابوا له الزكاة، مد ايده الى تمرات من الزكاة اللي جايبها. سأل الصحابة قالهم شو تقولون هذه؟ لو كان هذا عدل يطيهن ذن الأمة وأبوه يأكلون من عدهن؟ يولا يولا، ينتخب لهم شيء جيد، ينتقي لهم الطعام الجيد. هذا ليش يفترض بالمسلمين أن ما يخالف خلي يأكلون كل شيء، لكن هو خلي يأكل الأجود؟ هذا جاي بارز الله، يعني جاي يقف وجها لوجه أمام قانون السماء، والسماء يقول حتى تنفقوا مما تحبون، هذا لا ينفق مما يكره شيء. فهذا الجانب بالذات ما في شك أن نوع من مما يتفحش قبحه. فلهذا يقول بعض المفسرين أن الفحشاء اللي ذكرتها الآية الكريمة بأن إبليس يأمر بها هو إخراج الجيد، إخراج الرديء العفو. هاي أكو عندنا نظرية ما أدري، حتى بالنقود أيضا، بالنقد عندهم قال لما يطلع النقد ما يطلع النقد الجيد. خل أقرب لك المعنى. أكو عند الاقتصاديين قانون يسموه قانون جري الشام. هذا القانون شنو هو؟ هذا يقول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. شنو العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة؟ هذول تعرف كان نقدهم ذهب وفضة، هذا من قد ما يستعملوه الدرهم او الدينار ينحك، يعني ينقص حبة حبتين، فلما يريد يطلع الزكاة هو قيمته الرسمية واحدة لكن قيمته الحقيقية بالوزن ينقص، فهذا اسمه دينار. لما يريد يطلع الحق يطلع منين؟ يطلع من هذا الدينار المحكوك المحدود، والدرهم كذلك الناقص. كأن الله عز وجل مو مطلع عليه او ما يعرف. هو هذا معنى يطرد العملة الجيدة، العملة الرديئة بالواحد يطلعها يقول لك اجيبها من ذاك الجيد اخليه عندي لانه ذاك بي حبة جيدة او حبتين. هاي نفس الشيء، هذول لما يريد يطلع الزكاة يجيب النعجة المريضة يطلعها، يجيب الحبوب الرديئة يطلعها، يجيب التمر الرديء يطلع منه الزكاة. القرآن الكريم يقول هذا معنى بفحشاء، هذا تقهد يعني تفحش قبحه قبيح. هذا انك انت جاي تقدم لله، لان هاي الصدقات تقع بيد الله قبل ان تقع بيد الفقير. الله عز وجل هو الذي يقبضها، هو الذي يتولاها. جن انت تقدم لله عز وجل عندما امرك، اخذك عليك النعم هاي كلها ومع ذلك انت تخرج الرديء. وش هذا اللي يخرج الرديء اهون من اللي ما يخرج الحمض؟ قالوا اكو بعض الناس لما تيجي تقعد يمه وتكلف بخير انت شوية توجه لله عز وجل، لان انت طالع من هالحياة ويومية قدامك تجارب، ان اللي طلعوا قبلك اللي اجوا وراهم ما نفذوا وصاياهم. حاول ان انت ترتب امورك قبل ما تطلع من هالدنيا. يقوم يتباكى لك والله الاسواق مو زينة واحنا ما عدنا وشنو اللي عدنا. خلي تصير لقضية، اذا راد تصير قضية الى خاصة ينفق فيها عشرات الالاف. اضرب لك مثلا، يقولون المؤرخين هشام كانوا يسموه الاحول السراق. الاحول السراق ايش معنى؟ هذا كان يقولون يجي الى الجندي هذا المسكين، يدخل عطاءه شهرا في شهر، شهر في شهر، الى ان جمع لنفسه رزق سنة. منين اخذه؟ من هالجندي هذا البائش اللي ينتظر الدرهم، اخذ منه عطاءه. زين، هذا اللي كان يحرص على ان ياخذ درهم الجندي، شنو اللي سوى؟ اللي يحب من عندكم خليه يطلع على يشوف ما كتبه الدميري او المؤرخين في حياته. رصافة هشام، شوف ارجع الى كتب الجغرافيا، رصافة هشام بالشام كانت، شي وصفوها المؤرخين وش كان ينفق عليها؟ تتصور بيت من الشعر ما عرف معناه، كتب الى الوالي مال المدينة، هو في يوم قاعد يقرأ ومر عليه هذا البيت. البيت شنو؟ ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها ابريق. تريد يسأل من ذني الابيات؟ ودى الى الوالي، الوالي قال له الحماد الراوية انت تهيأ، هاي نفقتك، هذه اموالك، هذه راحلتك، تروح للشام تخبر الخليفة المن هذا. يقول اجيت، هذا يقول هذا الراوي اللي اجى يخبره يقول طبيت، ادخلت شفت الرصافة يوصف ما بين صخرة وصخرة مصبوب بالذهب، الاعمدة كلها مركزة بالذهب، الاحجار الكريمة، الجواري تحمل اللآلي ومكللة، وهو قاعد في اوساط النعيم ويما ما يتبع. يقول اقرأ اشتا، قلت هاي الابيات لعدي بن زيد، لعدي بن زيد الى هذه قطعة شعرية، هذه القطعة الشعرية من جملتها هذا البيت. شنو هي القطعة الشعرية؟ مكر العادلون في فلق الصبح يقولون لي ألا تستفيق، ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موهوق. إلى أن يقول ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها إبريق ختمته على عقار كعين الديك، صبى سلافها الراوق، إلى آخر أبياته. يقول قرأت الأبيات، من بعد ما قرأت الأبيات ارتاح نفسيا، يقول أمر لي بجائزة وأعطاني أموال وذني الجواري الاثنين اللي أعجبني بين يديه وهبهن لي، ورجعت وأنا مكلل بالجواهر وبالأموال وبالجواري. طيب وين راتب شهر أنت تحرص عليه مال المسكين هذا الفقير؟ جهدك امتص الشرقة وأموال على مائدة الشراب تنفق بهذا اللون؟ أجوك شلون الفحش، الفحش هاي شلونه؟ هذا الفحش، التناقض، الموقف المتناقض. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هنا عندنا نقطتين. النقطة الأولى، أولا خلي نفرق بين وعد الله وبين وعد الشيطان. الشيطان يريد من وعده أن نحرص على المال، والله عز وجل وعد المغفرة والفضل. المغفرة وين؟ المغفرة بين يديه عندما يحشر الانسان ثواب الآخرة. لان ذاك المكان ما يقدر الانسان يحصل فيه ثواب الا من عطاء الله، ما عنده عمل هناك حتى يمكن يحصل الثواب. يروح الى دار ما بيها عمل، يروح الى دار بيها لطف من الله بس، هذا هو. فاذا راح هناك الله يعده مغفرة منه. هذه النقطة هنا ان وعد الله صادق، هذا مو وعيد. نبالي اكو فرق بين وعد ووعيد. اذا هدد بالعذاب يمكن ان الله عز وجل يغير، الوعيد يمكن يغير، يمكن ما يعذبه رحمة منه. لكن اذا وعد وعد لازم ينفذه. اذا قال له اعطيك الله عز وجل، اذا وعد وفى، رب الوفاء، وقبيح بان يعد ولا يفي. مستحيل على الله عز وجل ان لا يفي بوعده. فالفرق بين وعد الله ان وعد الله متحقق، لكن وعد الدنيا لا. وعد الشيطان يقول لك احرص على هالمكانة او على هالاموال، تبقى هذه الاموال ابدا. انا اتخطر سعد بن ابي وقاص لما دخل للحيرة، مر عليه من على القصر مال النعمان، شاف بنت النعمان طالعة الحرقة. هذه يقولون المؤرخين هاي الحرقة كانت اذا ارادت تطلع توقف لها الجواري صفين شايلات اكاليل ورد ويفرشوا لها طريقها بستائر من الحرير الى ان توصل لكنيستها. مسيحية كانت زين. هذه شافها عاينها، شاف عليها اقمار بالية، ملابس ردة، وضعها بخرباط، مبين عليها البوش، مبين عليها الحالة تعيشة. فقال لله در عدي بن زيد، كأنه كان ينظر إليها عندما قال إن للدهر صرعة فاحذرنها، لا تبيتن قد أمنت الدهور، قد يبيت الفتى معافا فيردى ولقد كان آمنا مشرورا. ما تقدر تعرف انت، يعني ماكو واحد عنده عقل او عنده فكر يقدر يقول انا اضل على هالحالة اللي انا عليها الى بعد ساعة، ايش راح يصير بالدنيا شنو؟ ما يقدر، ما يقدر. ولك الساعة التي انت فيها. فواقع الامر ان وعد الشيطان بشيء مو قابل للاستقرار، مش يمكن ان يستقر عند الانسان، مستحيل. بينما وعد الله عز وجل وعد صادق يحكم به ملك قاهر. هذا الفرق بين الوعدين. هاي وحدة. اثنين، التفت للتعبير. والله يعدكم مغفرة منه. نبه لها النقطة. شنو معنى منه؟ يعني هذه اشبه شيء واحد طبع على الايمان. سلام الله عليه. وعد منه شنو؟ هذا قلت لك طبع على الايمان. قال له رسول الله اعطني واريد تعطيني على قدر مروءتك. قال له اعطيني على قدر مروءتك. قال له الايمان لا يشعني، اذا تطلب من عندي اعطيك على قدر مروءتي هذا ما يشعني، ما عندي مجال. لانه مروءتي انا لو اعطيك الدنيا اشوفها قليلة ما يشعني. قال له اذا كان كذلك الطين الميسور. قال هذا نعم. فلما الآية تقول يعدكم مغفرة من الله، كنت أعلم أن هذه مربوطة بقدر الله. قدر الله إيش كبرى؟ عطاؤه بقدر قدره، عطاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. اللهم لا تحرمنا من عطائك يا رب بوجهك الكريم في الدنيا والآخرة. في واقع الامر ان عطاء الله عز وجل اشوف التعبير من ليش من تبي عشقتكم انت حتى معاني هاي من اولا. اذا بالدنيا واحد يعطيك يعطيك ويرى له عليك منه، لكن الله عز وجل ما يرى له لها، يعني ما يرى له من عليك ابدا. هو طبيعة الفضل، طبيعة العطاء. يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله تحننا منه ورحمة. ماكو منا ما جيها منا ابدا. الله تبارك وتعالى هذا عطاء، عطاء الدنيا منقطع، وعطاء الله عز وجل متصل لا حدود له. عطاء الانسان الدنيا نجر يسير، وعطاء الله الكثير. عطاء الدنيا مشوب بالغصص، هنا ما تحصل شيء بدون غصة، ما شيء تحصل بدون غصة ما ابدا. رحم الله ابا الطيب المتنبي يقول ابدا تسترد ما تهب الدنيا، كأن كل جودها كان بخلا. تبطيك من جانب تأخذ من جانب، تبطيك سنة عمر زيادة لكن تأخذ منك، تأخذ منك حيلك، ما بك حيل تقوم بعد تنحني، تأخذ من عندك بضاضة وجهك، تأخذ من عندك محاسنك، جلدك متجعد، وهكذا أعطتك من جانب أخذت من جانب. تبطيك أي شيء تتصور من العطاء تأخذ مقابلة من الجسم، تأخذ مقابلة من الواقع، تعطيك لذة ساعة سرور تشعر بها لأنك في سرور، لكن بالوقت نفسه هي درجة انهدمت من عمرك. الساعة انطرحت منين؟ من مجموع ساعات عمرك. وهكذا وهكذا أبدا ما يحلو منها جانب إلا ويمر منها الجانب الآخر. لكن عطاء الله لا كدر فيه ولا رنق فيه، شوف التعبير، مغفرة من بعد وفضلا، زايد على المغفرة بعد، زايد على ما عملكم. بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. صور هذا التفضل، هذا الفضل منه. ثم انتقلت الآية الكريمة بعد ذلك، قالت والله واسع عليم. شنو معنى الله واسع عليم؟ هنا قد يقول البعض، يقول الله عز وجل واسع، خزائنه لا تنفذ، اللي عنده ما ينقطع. اذا كان عند الاخرين ينقطع، اللي عند الله ما ينقطع. طيب ليش بعض الناس الله ما يوسع عليهم؟ ليش بعض الناس الله عز وجل مقدر عليه رزق معين، فشيء محدود اليه؟ لماذا؟ الله عز وجل يجاوب على هذا. اولا دخل نفرق، ترى احيانا الناس يغلطون بالتطبيق، يعني يعيش حالة مالية معينة ما جاية من الله، جاية بعلم الله تمام، الله يعلم الأشياء على ما هي عليه. جاية منين؟ جايتها من نظام فاسد، يعني واحد حرامي بايق لواحد، دي شنو ذنب السماء؟ انت لما مثلا ما عندك فرص متكافئة، يعني انت عبقري، عندك شهادات، عندك كفاءة علمية، لكنك انت من طائفة معينة لازم تعيش فقر، زين؟ وش تسوي؟ هذا من الله؟ واحد ما سارق لواحد، ما اكله، اجا واحد الواحد استولى عليه اخذ الله يعيش بفقر، يقدر ينسب هذا الفقر الى الله؟ اقول لا والله، احيانا تشريع، نوع من التشريعات الفاسدة اللي يخلي الانسان يعيش ومن اجواء فقر. انت ليش يهدمها بعاتق السماء؟ السماء ما له علاقه بالموضوع. انت احيانا فرق بين ما هو من الله وما هو من نظام من شكل اخر. هاي نقطه. زين؟ النقطه الثانيه بالاضافه الى هذا، انت يصلحك شنو تعرفه لو ما تعرفه؟ وحقك اكو ناس اذا يصير عند 1000 درهم الارض بعد ما تشيلها. الارض الارض ما يعرف يمشي بعد ولا يعرف يقعد لان الام ما يتحمل ابدا ما يتحمل. شفنا ناس وايد مو يعني مسألة مو قضية خيالية لا لا قضية بدنيا الواقع. اكو بعض الناس يصلحه الفقر واكو بعض الناس يصلحه الغنى. الله عز وجل ارحم بعباده. الله رب العالمين ما عنده مصلحة يعني ان بعض الاشياء اللي من الله قطعا خاضعة لحكمة قطعا بلا كوها الحكمة بلا كلام. ان واحد يوسع عليه وواحد لا يضيق عليه. طبعا اكو اللي من الله قلت لك فرق اللي بين اللي من الله واللي مو من الله. طيب اذا عرفنا هذا بعد اكو نقطة اخرى والله واسع عليم يعلم باحوال عباده. اكو بعض الناس قد يخدع اذا رزق ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. لا واكو بعض الناس يتصور اذا الله عز وجل اعطاه اولاد وطاع مال معنى هو محبوب عند الله. الامام سلام الله عليه الامام يروي من هذا العبقري صاحب اللفتات الدقيقة يقول انت لا تعتد بالمال والولد لا تعتد بالمال والولد فتحسبه من الرضا والسخط جهلا بمواقع الفتنة والاختبار. شنو معناه؟ يقول لما تشوف عندك الله انا الله صار عندك شوية اموال شوية اولاد لا تتصور انكم لانك محبوب عند الله. لا قد يكون اختبار لك هذا امتحان. يريد الله عز وجل يشوف وين امالك راح تحطها. هو يدري لكن يريد يكشفك لعباده يريد يبين عدل قوانينه يريد يبين لنا تفضلوا هذا النموذج اغنيته شوفوا امواله وين وداهن واولاده وين وداهن. وبالعكس تلقى اكو بعض الناس لا يجند هالعطاء هذا مو المال والبنون زينة في الحياة الدنيا. هالزينة وين يضعها؟ يضعها في رضا الله. شلون يعني في رضا الله؟ يضعها الى خط الله الخط اللي الله عز وجل اراده يحط به الاموال والاول اولاد يضع جميع ما عنده تحقيقا لرضوان الله. هذا الذي صنعه ابو الشهداء يوم القط عندما لم يترك شيئا من الاموال والاولاد الا وطرح وين؟ طرحه في خط الله طرحه بالتضحية بالجهاد. نعم اعطى الاموال واعطى الاولاد والاعزاء. يا ابا الطلب واشتهى بالضحايا من اديم الطفوف روض خضيل ثلة من صحابة ورضيع وشقيق ورضيع مطوق وشبول وتمشيت تستبين الضحايا وزواك الدماء منها تشيل ومشت في شفاهك الغر نجوى نم عنها التشبيح والتهليل لك عتبى يا رب ان كان يرضيك فهذا الى رضاك قليل. نعم قدم ذلك لوجه الله خلق عند شيء ابدا صدقني واكو يعني فرغها للبيوت اللي قدر عليها فرغها من الاهل فرغها من الاولاد فرغها من الاموال كلها وضعها في طريق الله وظلت لك تلك البيوت انما ظلت عامرة لانها افرغت لوجه الله. وانتبه لي اكو بيوت بادت وبادى اهلها لكن هاي البيوت وين كان الحسين فرغها من الشباب اللي بيها فرغها من اهلها قدمهم اضاحي لكن راحت هاي البيوت ابدا وابيك ظلت عامرة ومو ضروري عامرة لان عليها ذهب او عليها غرفة لا والله عامرة في مشاعر الناس عامرة في قلوب الناس. لا تطلبوا عبر الحشاة بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمشهده بقلبي في هذه القلوب في مشاعر الناس يعيشون ألقا، ألق في مشاعر الناس، وإن كان خلت تلك البيوت من الأحبة، لأن الواقع الصورة اللي يرسمها إن بشر ابن حذلان بشر يقول مريت على أحياء الهاشميين رأيتها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى، يقول منين ما أمشي أخذني النوح البكاء، أي مكان أمر أسمع اللوعة أسمع البكاء والنحيب، أسأل لمن هذا البيت، يقول لي فلان من بني هاشم، إلى أن طلعت لي يقول صبية أمسكت بطرف ثوبي قالت أنت الناعرة يا حانة رسول الله، يا ناعر يضب هونك أنا استنك وجاوبني ما بيلحق بممشاك عليلا عندك علم عن حالي يا مالك بحال اخبار انا الراحة وهلي عني وعافوني بهاي الدار يصيح الدمع بعيوني تسعر بالضوء النار بس رسومهم عندي وفرقهم تعذبني هليل كانت سوالفهم مجد ووجوههم حلوة عفاني بهاي الدار ودفواني برض الشلوى ما ظل ابد من عدوم ولا حتى طفل شلوى يقول تعرضت لي قالت يا هذا انت الناعي قلت لها انا الناعي قالت اخبرني عن الحسين قلت لها بني الخبر امامك عند قبر رسول الله قالت انا لا طاقة لي على لحاقك اخبرني قل لي ما الخبر قلت عظم الله لك الاجر بابي عبد الله رجعت وهي مولول صار